شرح نظم الشذرات السنية في إيقاظ النفوس الأبية، شرح فضيلة الشيخ محمد بن الدناه الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس 22.
خاطبه باسمه من الوسائل التي تقرب قلبه إليك أن تخاطبه باسمه، فللاسم لذكر الاسم وقع خاص في نفوس أصحابه، في نفوس الناس. كل إنسان له ذكر اسمه له في نفسه وقع خاص. المخاطبة بالاسم تختلف عن قولك أنت، أنت تختلف تماما عن مخاطبة بالاسم. خاطبه باسمه وقدره، قدر أو قدره، يعني قدره قدره. إذا كان من العقلاء قدره، قدر له عقل. إذا كان من أصحاب المال قدر له بذله للناس. إذا كان من أصحاب العلم قدر له علمه. كان من أصحاب الأخلاق قدر له خلقه. كان من أصحاب الصفاء القلوب قدر له صفاء. إذا كان من أصحاب حب الخير للناس قدر له ذلك. إذا كان من أصحاب الدعوة إلى الله قدر له ذلك، وهكذا. قدره، خاطبه باسمه وقدره. وسق بالدافع النبيل فكره الحق، وسق فكره إلى الحق بالدافع النبيل، بالدوافع الرفيعة النبيلة الجزيلة. معناها ابحث عن مفاتيح قلبه، ومفاتيح القلوب في الغالب تكون بطمأنة الناس إلى حبك لهم، أن يروا منك ما يدل على حبك لهم، أن يروا منك ما يدل على نصيحتك لهم. فإذا رأوا منك ذلك واطمأنوا إليه انفتحت قلوبهم لما يصدر منك، ووثقوا به واتفعوا. نعم. ثم قال ثم لا بد أيضا من معرفة الناس. معرفة الناس مسألة مهمة، مسألة مهمة. ولماذا؟ لأننا ينبغي أن نعلم النافع والضار منهم، وأن نعلم الذي يمكن أن نعالج والذي يمكن أن لا، والذي لا يمكن، لا يمكن أن نعالجه والاستثناء وسائل لعلاجه. والأصل أن هناك طائفة من الناس مهمة، وغيرها في الأصل مضر، ويحتاج نحتاج في معاملته إلى حكمة شديدة وإلى حذر شديد. وكل من ليس معينا في مباح، وليس ذا علم، وليس ذا صلاح، فإن تمثالا له من الثرى أنفع منه وأقل ضرر، لا سيما إن كان جاسوس عيوب يكشف بالخلب سرائر القلوب، لا يسلم امرؤ له يلاقي من مسخط للملك الخلاق. هذا الأصل. فلهذا نحتاج إلى اختبار الناس لمعرفتهم. نحتاج إلى اختبار الناس لمعرفتهم، وبالتحدي أن نتحداهم في بعض الأمور، في بعض الأسئلة التي تكون فيها نوع من التحدي. والتحدي هنا المعنى به أنها تكشف عن حقيقة المسؤول، أو بنوع من المعاملة فيه نوع من التحدي، حتى تنكشف حقيقة المتعامل معه. وبالتحدي وقد يكون ذلك أيضا بالثناء بما هو صحيح يكشف به عن بعض الحقائق التي تتعلق بالمعاشر، وبالثناء وبالتحدي والثناء. اختبري الناس حتى تعرف أحوالهم، ومثل القول له إن تذكري. معناها ينبغي أن يمثل القول له إذا ذكر. معناها ينبغي أن نركز على الأمثلة في إيضاح الحقائق للناس، فالأمثلة مفيدة جدا في تبيان الحقائق، وقد يكون المثال أفيد بكثير من شرحه وإيضاحه بأجمل العبارة، قد يكون أبلغ في التأثير من كلام كثير دقيق واضح حوله، وقد يكون أسرع إلى قلوب الناس من الكلام. ولهذا ينبغي أن لا نغفل الأمثلة من سير للصالحين ومواقف للصادقين ونوازل تمر على الناس أجمعين. أمثل القول له إن تذكري. نعم، إذا ذكرت قولا فالأفضل أن يذكر المثال عليه. نعم، وعرضا مهد بأخطائك سؤالا إن تسأل يجاب. نعم، وعرضا في القول، فالتصريح لحجوب الهيبة قد يسيح ويبعث الحرص على الإصرار وينهض النفس للاتصال. والطف إذا نصحت شخصا ورفقه ولا تقرر عنه بين الأصدقاء. معناها التعريض أبلغ، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقوام، لا يقول ما بال فلان، إنما يقول ما بال أقوام. هذا أنفع، التعريض أنفع، لأنه لا يهتك حجوب الهيبة ويجعل المرء في فسحة، فالخطاب ربما يكون موجها لغيره فيبادر هو ينتفع منه فقط، لا يحول بينه مع الخطاب ألم وقعه عليه. وعرضا مهد بأخطائك، أيضا ينبغي الإنسان في تعليم الناس أن الخطأ ليس عارا، ولكن العار هو عدم الرجوع عنه عند تبين. ينبغي أن يعلم الناس ذلك بذكر بعض الأخطاء التي حدثت لك. ليس من أخطأ الصواب بمخطئ إن يؤب لا ولا عليه ملام، إنما المخطئ سيئات الرجوع تذهب عنه سيئات الخطأ وملامة، إنما المخطئ المسيء من إذا ما وضح الحق لج يحمي كلامه. إذن لا بد أن يعود الناس على أن من طبيعة الإنسان الخطأ، ومن طبيعته القصور، ومن طبيعته الضعف، فهذه طبايع لا ينفك عنها الإنسان. فلو أن الإنسان ما تظاهر بأنه سليم منها فهو مغرور ومغرور، هذه قضية خطيرة عليه. تاليا ينبغي أن يعود الناس هذا، وطريقة تعويدهم على ذلك أن تذكر أخطاء حقيقية وقعت فيها وأنقذك منها بعض الناصحين لك. مالك بن أنس كان يدرس، فسئل عن حديث فسئل عن كان درس الحديث في حلقته، فسئل عن تخليل أصابع اليدين فقال لا أعرف فيه شيئا. عندما خرج الناس قال له تلميذه عبد الله بن مسلمة القعنبي، قال له رويت في هذا حديثا، فرواه له حديث لقط من صبرة الذي أخرجه أصحاب السنة فيما بعد ذلك. بعد ذلك قال بعد ذلك عندما اجتمع طلابه قال أنا بالأمس قلت لكم أني لا أعرف شيئا في تخليل الأصابع، لكن القعن بهذا حدثني عن فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه كذا. وفي أحد الأئمة كان يخطب في مسجد في جامع كبير وهو من أئمة علماء المغرب، فخطب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه. رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق، رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعني معاملة النساء ضروبها مختلفة، بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأفعاله، فقد طلق وقد آلى وقد ضاح. عندما خرج من الخطبة لحق به أحد الحاضرين للخطبة فقال له أنت قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضاح، والله تبارك وتعالى يقول ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدهم وإنهم ليقولون منكرا من القول والسؤال، هذا مستحيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أصبت أصبت. فعندما حانت الخطبة الموالية وقف على المنبر فرأى الرجل هذا نادى تعال، فوقف إلى جانبه على المنبر فقال لهم هذا الرجل أنقذني من لفح جهنم، في الخطبة الماضية قلت لكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واهب وأنا مخطئ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يواهب المسلم. إذن هذه الطريقة لا بد منها لتعليم الناس حقائقهم التي بناهم الله تبارك وتعالى عليها. مقالة وأم سؤالا تسأل يجاب منها. توجه إلى سؤال في البداية، يا أردت أن تفتح طريقة بينك وبين الناس في المعاملة ألا تكلفهم بأجوبة صعبة، ففي البداية اطرح الأسئلة بحيث تكون يكفي في جوابها نعم أو لا، حتى تفتح شهية المخاطب والذي تتعامل معه للحديث معك. أم معناها أقصد، سؤالا تسأل يجاوب منها. نعم المقال وعاشر الزوجة بالعرف ولا تقرب حديثا الفراق مسهلا. عاشر الزوجة بالعرف كما قال الله تبارك وتعالى عاشروهن بالمعروف إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله في خير كثيرا. وخيركم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي أنا خيركم لأهلي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيضا في الحديث الصحيح حديث مسلم استوصوا بالنساء خيرا. ولا تقرب حديثا في الفراق، الحديث في الفراق خطأ فادح يقوم به بعض الأزواج يظن أن ذلك فيه تأديب للنساء أو فيه تخويف لهن حتى يخضعن لما يريد، وإنما يجر فقط أن يجر عليه أن يعلم أن سلاحه الوحيد هو الطلاق، وبعد ذلك إذا رفع هذا السلاح عدة مرات فإن المرأة تصبح لا تبالي تصبح لا تبالي أنت رفعت هذا السلاح افعل ما تريد. ثم يندم هو بعد ذلك لأنه هو يرفعه للتأديب فيقع منه فتقع الفرقة وتنقطع الأواصر ويصعب بعد ذلك رأب الخرق. فلذلك الحديث في الفراق أو التأديب بالفراق أو محاولة إخضاع المرأة عن طريق الطلاق قضايا في منتهى الخطأ وفي منتهى البعد عن الصواب. فالطلاق قد يحتاج إليه إذا استنفدت الأسباب وعلم الإنسان أنه لم يعد بإمكانه أن يعيش مع هذا الشخص. ولكن إذا حان ذلك الوقت ينبغي أن يكون الطلاق كذلك بطريقة مؤدبة، أن يكون بذكر قول الله تبارك وتعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. نعم. ثم قال واحذر من الجدال واللوم ومن سامح يتسني وش تحمل واعترف يتسني. نعم. واحذر من الجدال نعم واحذر من الجدال واللوم ومن بش تحمل واعترف اتنب. احذر من لوم من اللوم. اللوم ما معناه؟ اللوم معناها التقريع على أشياء مضت انتهت، أشياء وقعت بالفعل لا فائدة في التقريع عليها، وإنما ينبغي أن ينبه على أنها يمكن كان بالإمكان أن تتلافى وبأسلوب مهذب. أما إذا كان الإنسان همه هو أن يشفي غيظه بالتقريع على أمور فاتت هذا لا فائدة فيه، وإنما يزرع الحقد في فؤاد المقرع ويسبب مشاكل أكبر وآفات أعظم. التقريع لا فائدة فيه، بل المسائل التي فاتت ينبغي أن ينبه إلى الطرق التي يمكن أن تتلافى بها في المستقبل، وإلى أنها كان يمكن أن تتلافى، وإلى أنها ربما تكون جرت مصائب معينة تبين هذه المصائب لكن بدون لوم وتقريع. واحذر من الجدال، والجدال هو المراء، المراد به المراء، والمراء هذا الذي يريد صاحبه فقط أن يفوز بأن يوصف بأنه غلب خصمه، ولا يريد من وراء ذلك حق، ولا يريد إحقاق حق، ولا يستنكف عن وجود باطل، لا، هو يريد أن يظهر على يده أنه بذ خصمه ولو بالباطل. هذا جدال، لأنه هذا عبارة عن حظ من الكبر تسعى إليه النفس لا فائدة فيه، فيه إهدار للوقت وفيه إهدار للطاقة وفيه زرع للعداوات ولا فائدة فيه. واحذر من الجدال. أنا زعيم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن ترك المراء وهو محق ببيت في ربط الجنة. واحذر من الجدال واللوم ومن، يعني من معناها ابذل كلامك الطيب، ابذل أخلاقك الجميلة، ابذل مالك النافع، ابذل وقتك الثمين، من بش تحمل، بش في اوجه الناس، حاول ان تعود نفسك الخير، تعود نفسك البشاشة في اوجه الناس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنا لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم، حتى يتعود الإنسان على البشاشة، حتى يتعود الإنسان على البشاشة. نعم، بش تحمل، فأن يتحمل الإنسان معناها أن يصبر، التحمل معناها الصبر، أن يصبر، فالصبر ضياء، الصبر ضياء، به يرى المرء ماذا ينبغي أن يفعل وكيف يفعل، ويستطيع أن يضع رجله في المكان المناسب. أما إذا لم يصبر فإن الأفعال الارتدادية والموجات الغضبية والاندفاعات الشيطانية توقعه في مخاطر لا نهاية لها. واعترف الذنب، إذا أذنبت اعترف بذنبك، إذا أخطأت اعترف بخطأك، اعترف بخطأك، فالاعتراف بالخطأ مزية يحمد صاحبها ولا يذم، يحمد صاحبها ولا يذم. وقل من اعترف بخطئه إلا وسومح في خطئه، قل من يعترف بخطئه إلا وسومح في خطئه. سامحته النفوس، أي خلت من الحقد عليه، ثم سامحه أصحاب الحقوق. نعم، ثم قال: وبالتعاون على تقوى وبر خطبت الجن والإنس فاعتبر. الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين من الإنس والجن أن يتعاونوا على التقوى والبر، وأمر بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. وقال قال الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح، حديث أبي هريرة عند مسلم، قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وفي حديث مسلم أيضا من رواية سيد بن خالد الجهني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. وقال أيضا في حديث أبي سعيد عند مسلم قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا إلى لحيان من هذيل، فقال: ينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. قال في حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين: إذا أنفقت المرأة من بيتها غير مسرفة فلها أجرها بما أنفقت، ولي زوجها أجره بما اكتسب، وللخادم مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجور بعضهم. شيئا. إذن التعاون مأمور به، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء المدينة مؤاخاته بين الأنصار والمهاجرين يظهر فيها التعاون العملي الذي دعا إليه الله ورسوله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم أيضا، قال: من كان له ظهر فضل فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له من كان له فضل متاع فليعد به على من لا متاع له. قال الصحابة فعدد من أنواع المتاع حتى ظننا أنه لا حق لأحد بفضل. نعم والمؤمنون، ثم قال: والمؤمن الصالح من إنس وجن بالنصح والإرشاد والحب القلب. والمؤمن الصالح من إنس وجن بالنصح والإرشاد والحب القلب. المؤمن الصالح من الإنس والجن جدير بالنصح والإرشاد. الله تبارك وتعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، يرشدهم إلى الصلح. وأنا لكم ناصح أمين. ويقول أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أنس عند الشيخين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه حتى يحب لأخيه. وقال في حديث أبي رقية تميم بن أسيم الداري عند مسلم، قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وفي حديث عبد الله بن جرير البجلي عند مسلم كذلك، قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وفي حديث صحيح: من استنصحك فانصح له، وهذا عام في مؤمني الإنس والجن. نعم. ثم قال: له الولاء. إنما المؤمنون، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، له الولاء. هذا الولاء، الولاء له. نعم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إنما ولي الله ورسوله وصالح المؤمنين، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الشيخين. نعم، له الولاء ونفعه يرجع. أي نعم، نفع المؤمنين يرجع من الإنس والجن، نفعه يرجع. وقد له الولاء ونفعه يرجع، وقد أسلم بعض الصحب بالجن والشر. بعض الجن المؤمنين سعوا في إرشاد بعض الإنس وهدايتهم. فمثلا من الأبيات التي تعزى للجن قولهم: فإن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالف. فيا سعد، سعد لوس كنت كن أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارفي، أجيبا إلى داعي أجيباء 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 إلى داعي الطلب، أجيباء إلى داعي الهدى، وتمنيا على الله في الفردوس منية عارفي. أجيباء إلى داعي الهدى وتمنيا على الله في الفردوس من يتعارف. وكذلك قال أحدهم عدو من يجن قال جزى الله عنا والجزاء بفضله رفيقين حلا خيمتي أم معبدي هما رحلا بالحق هما نزلا بالحق وارتحلا به فيا سعد من أمسى رفيق محمد. هذا في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزله وأبو بكر بن معبد. وكذلك قال سواد بن غارب أتاني رئيي بين نوم وهجعة بين أتاني رئيي بين نوم وهجعة ثلاث ليال تعني رئيي بين نوم وهجعة ولم أكو فيما قد بلوت بكاذبي ثلاث ليال قوله كل ليلة أتاك رسول من لؤي بن غالب فكن لي شفيعا يوم العلو شفاعة بمغني فتيلا عن سواد بن قارب. قال أحد الصحابة أيضا قال ألم ترى أن الله عاد بفضله فأنقذ من لفح الزخيخ خناثرا قالوا خناث فأنقذ من لفح الزخيخ أنقذ من لفح الزخيخ خناثرا وكشف لي عن جحمتي عماهما عيني زعماء العين كشف لي عن جحمتي عماهما وأوضح من نهج الحقيقة داثرة وكان مضلي من هديت برشده فلله مغن عاد بالرشد آمر يعني رفيقه من الجن وكان مضلي من هديت برشده فلله مغن عاد بالرشد آمر. نعم ثم قال وبعد أن أسلم الشيطان النبي كان معينا لا معين صاحب الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم صار معينا والترعى وجه الله والترعى وجه الله إن تبغي الأجور في بالحق والإحسان إدخال السور ينبغي للمؤمن أن ينتبه في أعماله إلى قضية الإخلاص والصدق فتكون كل تصرفاته مبنية على هذا الأساس فيرعى وجه الله في كل شيء حتى تكون كل حركة في ميزانه تكون كل سكنة في ميزانه حتى يكون كل سكون وكل تصرف في ميزانه وهذا ربح كبير أن تكون جميع الحركات والسكنات في الميزان وربح كبير أيضا أن ينجر عن ذلك حتما سعادة حقيقية واستراحة ووضوح في الرؤية وانسجام في التصرفات وانضباط في الأمور كل هذا عندما يراعى وجه الله في الأمور التي يعملها المرء يحصل على هذه النتائج ولترعى وجه الله إن تبغي الأجور وكل إنسان يبغي الأجور لكن إيمان الإنسان بالقضايا هو الذي مستوى الإيمان بالقضايا هو الذي هو العامل الأساسي في تحريك الجوارح حول ذلك العمل. فإذا كان مستوى الإيمان بأجور الآخرة كبيرا فإن جوارح المرء ستنقاد وبطواعية إلى تلك الأعمال، بل وبرغبة وحرص شديد. وإذا كان مستوى الإيمان ضعيفا فإن أيضا الجوارح ستتكاسل والرغبة تقل وتنقص. ولترعى وجه الله إن تبغي الأجور في الحق، إن تبغي الأجور في الحق بالحق بالحق والإحسان إدخال السور. قول الحق أصلا طاعة، لكن إذا لم يبتغى به وجه الله لا يثمر نتيجته، وهو من أجل الطاعات. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث طارق بن الشهاب الذي أخرجه النسائي بإسناد صحيح أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرس أي الجهاد أفضل؟ قال كلمة حق عند سلطان جاد، لكن لا بد أن ينادى بها وجه الله. وفي الحديث الآخر أيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي، وقال الترمذي في حديث حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الشهداء، قال أفضل الشهداء كلمة أفضل أفضل قال أفضل الشهداء رجل تكلم كلمة عدل عند سلطان شاد، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الحق، لكن لا بد أن يبتغى به وجه الله مع ذلك، لأنه قد يبتغي به المرء الشهرة، وقد يبتغي به الانتقام، وقد يبتغي به إلجاء أو استدرار بعض الناس الذين يخافون من أن يشنع عليهم ويخافون من التشهير بهم، استدرار أموالهم أو استدرار قربهم. لا بد أن يبتغى به وجه الله. والإحسان، الإحسان الأصل فيه أيضا أنه طاعة، لكن لا بد أن يبتغى به وجه الله. فقولوا للناس حسنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول تهادوا تحابوا. والإحسان والبر الأصل فيهما أنهما طاعة، لكن لا يفيدان في الميزان ولا يفيدان في التأثير على صلاح النفس وطمأنينة القلب واستقامة الجوارح إلا إذا أريد به وجه الله إحسان، لأنه قد يراد به الفخر، قد يراد به الرياء، قد يراد به استعباد الناس، قد يراد به أن يعطيك الذي أحسنت إليه أكثر مما تعطيه. والإحسان إدخال السرور، كذلك إدخال السرور على قلوب المؤمنين هذا طاعة. ولذلك في حديث الترمذي الصحيح أفضل الأعمال بعد الفرائض إدخال السرور على قلب المؤمن، لكن لا بد أن يكون كذلك لله. فإذا كان من باب استعطافه هو حتى يحبك يبادلك الحب، أو حتى تحوز ما تحت يده، أو حتى يعينك في أمر معين، فهذا لم يرد به وجه الله. لكن إذا أريد به وجه الله، إذا أريد به امتثال حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أريد به ما عند الله فهو لله. وبالتالي معاشرة الناس لا بد فيها من أن يأخذ المرء نفسه بالقواعد التي نظم الشرع، وهذه القواعد منها أن يعرف لكل شيء محله، فللمزاح محله، وللبغض محله، وللحب محله، وللصحبة محلها، أن يضع كل شيء في محله. ولا يسرف فيه ولا ينقص عن الحد المطلوب أيضا. ففي المزاح مثلا أنت في معاملة الناس تحتاج إلى أن تمازح أحيانا، مزاح له قواعد أن لا يكثر، فإذا كثر يجلب الضرر. والمسح إن كثر أذهب البهاء وأورث استخفاف أرباب النهى وقاد للكذب والتهكم وقطع أوصال عرى التفاهم، وقاد للكذب والتهكم وقطع أوصال عرى التفاهم، وجلب الحقد الدفين والغضب، وربما جر لأسوأ عطب، واشتغل المرء به عن نفسه وعيبها فلا مرى في نحسه. أما الذي قل من المزاح وكان فيه الخفض للجناح أو فيه نفي وحشة المجالس، إذ ليس للجليس بالمجانس، أو فيه نفي البعض من مهابه قد أذهلت عن قصدهم أصحابه، أو فيه نفي تهمة بكبري أو عجبه بنفسه أو فخري، أو فيه دفع لمشقة سفر أو مرض طال فأورث الضجر، أو فيه دفع حزن عن مصاب شغله ما نابه عن نفسه وأذهله، أو فيه تطيب لنفس زوجته أو أخته أو ابنه أو ابنته، فهو محمود بلا خلاف وليس للوقار بالمنافي. الصحبة لها أثرها، وكل من صحب بل كل خطاب سمع أو قرئ يوما في كتاب يعلق في النفوس منه أثر أخفى من الخردل يوم يبذر، لكن إذا استغلظ بان واتضح للمرء فازدان به أو افتضح. فاتق عدوى سيء الخلال بالبعد عن مجالس الجهال، فالرجل القوي في الحق تلين قناته إن ينغمس في المبطلين، ونور الإيمان بطول الانغماس في أهل الإلحاد يكون الانطماس، ويلهب الباطن حب العاجل إن يجري في الأذن أجاج الباطل. فلا ترم بمسخط لله سبحانه إرضاء غاو الله، وكن عن الجاف الجهول معرضا مؤديا من حقه ما فرضا، وجانبا من يوثر الغي على رشد بواضح الأدلة جلا، ولا تصاحب غير عاقل تقي ليس بذي إذهان أو ذي ملق، وكن صدوقا مائلا إلى الصراحة التي ليست تجر ضررا، فلا تكن بكل ما في نفسك محدثا لكل أبناء جنسك، فلا تكن بكل ما في نفسك محدثا لكل أبناء جنسك، واحترزا من المخادع مخاتلي وإن أبدى الوداد والإخاء، واحترزا من المخادع المخاتلي وإن أبدى الوداد والإخاء، ولا تغرنك أصباغ ثياب ولا تغرنك أصباغ ثياب تخفي عن العيون أجساد ذئاب، تخفي عن العيون أجساد ذئاب، ولا تكون ما عشت ذا مخادعة فهي تضر من يراها نافعة، وأهلها مع خوفهم من الهوان يهون في هوته كل أوان، يميل كل منهم مع كل ريح يهني على الغاوين بالزور الصريح، ويضمر الغل ويبدي الملقى لكل من كان له منه لقى، واتقي سوء الظن بالعباد واحترمن للصلاح البادي، واتقي سوء الظن بالعباد واحترمن للصلاح البادي. هذا من نظم الشيخ محمد بابا. ثم قال أيضا في الصحبة قال: والصاحب الصالح من بالآزفة شغل عن هذه الحروض الزائفة، وكان ذا عقل ودين وأدب وصدق عزم إن إلى الخير انتدب، يفوح في الأرجاء مسك نسكه وعلمه مع ستره لنسكه لمسكه مع ستره لمسكه، يفوح في الأرجاء مسك نسكه وعلمه مع ستره لمسكه، ينصف من ناوأه أوصافا من غير أن يؤمل الإنصاف، يصل من صاحبه إن صرم يبذل ماله له إن حرم، يصون سر خله عن زره يعينه بنصحه وبره، فإن يجد بمثل ذلك الزمن وقل ما جاد فغرزه الزمن، فصاحب البر التقي تقوى على الصعاب من أمور التقوى، أما الغوي فابعدا عن داره وإن أتى دارك فلتداره، فهو شغل للرفيق شاغل وهو داء للصديق قاتل، إن رمت منه الرأي دس الغش لك وإن أردت النصر منه خذلك، وإن نسيت لم يذكرك وإن أن تنتبهت وذكرت لم يعين، وإن رفوت جانبا منه انخرق من جانبنا آخر كالثوب الخلق، فلا تصاحب مثل ذا فإن ذا صحبته جالبة كل أذى. والتزهدا في وده وبره والتنجوا من عاره وعره والتتعلقا برب الملكوت. لا تستظل ببيوت العنكبوت والتتعلقا برب الملكوت لا تستظل ببيوت العنكبوت والتتعلقا برب الملكوت لا تستظل ببيوت العنكبوت. فمن تعلق وتعلقا برب الملكوت لا تستظل ببيوت العنكبوت واجعل رجاءك له والحب والخوف لا تجعل سواه رب. فمن تعلق بغير رب فمن تعلق بغير وجه ربه موجها إليه وجه قلبه حرم من حيث ابتغى إلى الجدى وذم من حيث ابتغى أن يحمد. فلا إلى ما قد أراده وصل ولا على الحظ من الله حصل. ولا تكن للكبراء ذالبا ولا تغالب من تراه غالبا وآنس الأصحاب وانفع عنهم ما استطعت والضر ادفع عنهم ولا تصاحب عالما تمكنا منه الهوى أو للبغاة ركنا أو دينا يميل للتزين ببعض أعمال ذوي التدين أو ذا سلوك يهمل الأعمال صحبته تورثك الإهمال أو ابن دنيا همه تحصيل مال أو نيل جاه بحلال أو حرام. إذن هذه نماذج من طرق معاشرة الناس. ثم قال وخف أيضا أخف الله في الإساءة التقصير يعني لا تخف الناس في الإساءة. فإذا أسأت وتبين لك أنك فعلت جانبت الصواب فيما فعلت فخف الله ولا تخف الناس. وخف في الإساءة التقصير. وإذا قصرت في عمل فلا تخف من اطلاع الناس عليك في ذلك ولا تخف من ذكر الناس لذلك بل خف من الله لأن العيب الناس لا ينقص مثقال ذرة إذا رفع الله العبد وثناؤهم لا يزيد مثقال ذرة إذا حط الله من قدر العبد. فلتفرحن إن هديت للرشاد لا إن سمعت من بذكرك أشد ولتحزنن إن عصيت ربك لذاك لا لسبب ما قد سبك. فلن يضر ذم عبد وفقه للرشد ربه الذي قد خلقه. فلن يضر ذم عبدا وفق للرشد ربه الذي قد خلقه وليس ينفع الثناء بعد أن يطرد العدل الحكيم العبد. وخف في الإساءة التقصير ترك الوفاء والناس في ذاك استوى. نعم. وخف في الإساءة التقصير أو ترك الوفاء كذلك ترك الوفاء بالقول أو الفعل أو الحال الذي وعدت به أو الدين الذي يجب عليك في تاريخ معين أو العمل الوظيفي الذي تعاقدت مع أحد عليه أو نحو ذلك أو الحق، أو حق الأهل، أو حق الأولاد، أو حق الآباء أو الأمهات نحو ذلك، أو ترك الوفاء. والناس في ذاك استووا، والناس يستوون في ذلك، معناها يستوون في أنك تخاف من الله في الإساءة عليه، وتخاف من الله في التقصير في حقه، وتخاف من الله في عدم الوفاء بعهده. لا تفرق بين الناس على أساس مقادرهم، على أساس منازلهم. مثلا فالشريف تخاف من التقصير في حقه، والوضيع لا تخاف من التقصير في حقه. لا، هذا إذا فعلته معناها أنك لم تخف من الله، وإنما خوفك من المخلوق. إذا فرقت بين الناس في هذه القضية فخوفك معناها راجع للمخلوق، معناها من كان له قوة، من كان له شرف، من كان له جاه، أنت تؤلمك نفسك إذا قصرت في حقه، أو إذا لم تفي بعهده، أو إذا أسأت عليه، لأنك تخاف من عواقب ذلك. وأما الآخرين الذين لا تخافهم فلا يقع لك ذلك، فهذا علامة على أنك لم تخاف لله من أن تخاف الإساءة والتقصير وعدم الوفاء من الله. نعم، ثم قال: